السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، اعرفوا قدر نعمة الله عز وجل عليكم واشكروه عليها، فقد أنعم الله عز وجل عليكم فجعلكم من أهل مكان فاضل، وجعلكم من أهل زمان فاضل، فجعلكم من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلكم من أهل شهر رمضان، ومن أهل أيام العشر الأواخر ولياليها التي هي أشرف ليالي العام على الإطلاق. وقد شرع لكم ربكم الاجتهاد في العبادة في لياليكم العشر، حيث كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها. وإن ليلتكم هذه التي تقدمون عليها إن شاء الله عز وجل ليلة 23 من رمضان، هي ليلة مرجوة من ليالي العشر، يعظم فيها الرجاء أن تكون فيها ليلة القدر، فهي ليلة من الأوتار. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمس ليلة القدر في الأوتار من العشر، وهي مفتتح السبع البواقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. لما تواطأت رؤى الصحابة رضوان الله عليهم في رؤية ليلة القدر في السبع البواقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وأنتم الليلة تستفتحون السبع البواقي. وهي ليلة لما استرشد أحد الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على ليلة ينزل فيها إلى هذا المسجد، لأنه صاحب بادية، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في ليلة 23. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا ليلة القدر في عام، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يذكر ليلة كان الهلال كشق الصفحة أو كشق الجفنة؟ وشق الجفنة فسر بأنه طرفها، وذلك يكون في ليلة 23. ففسر العلماء ذلك بأن ليلة القدر في ذلك العام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ليلة 23، فهي من الليالي التي وقعت فيهن ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ذلك بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فسر شق الجفنة بأنه نصفها، وهذا الذي يستقيم مع ليلة 23، وفسر بأنه طرفها وهذا يستقيم مع ليلة 27. فعلى التفسير بأنه نصف الجفنة تكون الليلة ليلة 23، فتكون هذه الليلة من الليالي التي وقعت فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا ذلك بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة يحسن بالعبد أن يعظم اجتهاده فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 23 صلى بأصحابه جماعة إلى ثلث الليل، وهذا من تعظيم الاجتهاد في تلك الليلة أو في هذه الليلة. وأما ما يذكره بعضهم من أنه إذا صادفت ليلة الجمعة وترا من الأوتار فإن هذا يؤكد رجاء أن تكون ليلة القدر فيها، فهذا لا أعرف له أصلا يستند إليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد رجاء ليلة القدر في ليلة الجمعة. لا شك أنه يجتمع في هذه الليلة ليلة فاضلة وهي ليلة الجمعة، وليلة فاضلة وهي ليلة وتر من العشر الأواخر، لكن هذه ليست علامة يتأكد بها الرجاء أن تكون ليلة القدر فيها، لأن العلامات توقيفية إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عما ورد من الصحابة رضوان الله عليهم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحزم ونعزم ونجتهد في هذه الليلة ونبالغ في الاجتهاد، لعلنا أن نصيب ليلة القدر فنرضي ربنا ونسعد سعادة عظيمة ونؤجر أجورا كريمة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا ويتقبل منا ويهدينا وألا يحرمنا. ثم معاشر الفضلاء، ذكرنا لكم بالأمس أننا سنخصص درس اليوم الخميس ودرس الغد الجمعة إن شاء الله عز وجل للكلام عن أحكام الزكاة، وذلك لعظم شأن الزكاة، ولأن كثيرا من أحبابنا وإخواننا يخرجون الزكاة في رمضان لأنه زمن فاضل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم تصدقه بالمال في رمضان، فيحرص كثير من المؤمنين على إخراج الزكاة في رمضان، فأحببت أن أذكر نفسي وإخواني بمسائل الزكاة، وسنعرضها إن شاء الله عز وجل بشيء من الاختصار النافع، ونمر أثناء العرض بنوازل معاصرة ومسائل يكثر دوران الأسئلة على الألسنة عنها إن شاء الله عز وجل. وقد كتبت كلاما مختصرا فيها نقرأه إن شاء الله ونعلق عليه، فيتفضل الإبن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. قلتم حفظكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الزكاة.
نعم، الزكاة في اللغة يا إخوة تأتي بمعنيين: المعنى الأول النماء والزيادة، النماء والزيادة، يقال زكى الطعام إذا زاد، زكى الطعام إذا زاد، ويقال تزكى من ذنوبه إذا تطهر منها، وكلا المعنيين اللغويين موجودان في الزكاة الشرعية. فالزكاة شرعا تطهر المتصدق المزكي من البخل والذنوب والأدواء، وتطهر المال من الشر، فإن كل مال يكتسبه الإنسان يكون فيه خير وشر، فإذا أنفق منه في سبيل الله ذهب شره وبقي خيره. ولذلك يقول العلماء: يستحب لمن استفاد مالا لا تجب فيه الزكاة أن يتصدق منه. يعني مثلا أنا عندي راتب آخذه شهريا وأصرفه في نفس الشهر، هذا ما تجب فيه الزكاة لأنه لا يحول عليه الحول. يستحب لي إذا أخذت الراتب أن أتصدق منه. لماذا؟ لأن هذا الراتب كسائر الأموال يكون فيه خير ويكون فيه شر، فإذا أنفقت منه في سبيل الله ذهب الشر وبقي الخير. وقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر المزكي. وقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني وابن خزيمة، وقال الألباني: حسن لغيره. إذن يا إخوة، الزكاة فيها معنى الطهارة للمزكي وللمال المزكى، وفيها النماء والزيادة، فإن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم في الصحيح، وعند الترمذي وغيره جاء ما نقص مال من صدقة. فالصدقة لا تنقص المال، فكيف بأعلى الصدقة وأشرف الصدقة وهو الزكاة التي هي فريضة؟ لا شك أنها لا تنقص المال، بل إن الله عز وجل يعطي المزكي خلفا، والملائكة تدعو اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، الملائكة والصالحون يدعون بهذا الدعاء. نعم، ما هو شائع على ألسنة الناس في الحديث الذي ذكرناه، ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده، لا أصل له في السنة ولم يرد في السنة. ذكره الهيثمي في المجمع وعزاه إلى البزار بلفظ بل تزيده بل تزيده، ولكن ذكر أنه ضعيف وأن البزار ضعف هذه الزيادة، لكن لا شك أن المعنى صحيح. فما دام أن الصدقة لا تنقص المال فلا شك أنها تزيده. وقد سمعت من أحد كبار التجار في المملكة قوله: ما طلب مني الشيخ بن باز رحمه الله، كان يتكلم عنه وهو حي، يقول: ما طلب مني الشيخ بن باز شيئا للخير إلا أعطيته إياه مهما بلغ المبلغ، ولا تمر أربعة أيام إلا وقد دخل في حسابي أضعاف ما دفعت. يقول هذا بالتجربة، ما أعطيت الشيخ شيئا لله إلا ودخل في حسابي خلال أربعة أيام، قد يكون في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، أضعاف ما أعطيت الشيخ. ولا شك في هذا الأمر. وأما الزكاة شرعا أو اصطلاحا فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء مقدر شرعا في مال مخصوص لأصناف مخصوصة بنية. التعبد لله، لابد أن يخرج الزكاة لله، أما إذا أخرج الزكاة يرائي ليقال هو كريم فإنها ليست زكاة ولا يقبلها الله ولا تبرأ ذمته بها، بل يعذب يوم القيامة ويكون من أول المعذبين في النار. الذي ينفق ليقال هو كريم، فكيف بالذي يخرج الزكاة العبادة الواجبة ليقال هو كريم؟ يقال له يوم القيامة: إنما تصدقت ليقال هو كريم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. إذن لا بد في الزكاة من أن تكون لله، التقرب إلى الله عز وجل بإخراج جزء مقدر شرعا، هذا يخرج الصدقة، لأن الصدقة ليست مقدرة، يخرج الإنسان ما شاء. أما الزكاة لا بد من جزء مقدر شرعا في مال معين. ليست الزكاة في جميع الأموال كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، الزكاة في أموال مخصوصة محدودة لأصناف مخصوصة، يخرج هذا الجزء المقدر لأصناف مخصوصة، سيأتي الكلام عنها وعن تفصيلها وعن أخطاء الناس فيها، أعني في قضية الأصناف، بنية لابد من أن ينوي الزكاة، فلو أنه أخرجها صدقة ثم تبين أن عليه زكاة، إنسان أخرج صدقة ثم تبين أن عليه زكاة فأراد أن يجعل تلك الصدقة زكاة، نقول لا. لماذا؟ لأنك عند إخراجها لم تنوي الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الزكاة لابد فيها من نيتين، النية الأولى نية الإخلاص لله وذكرناها في أول التعريف، والنية الثانية نية العمل، نية أن هذا المال المخرج زكاة، وهذه ذكرناها في آخر يعني التعريف. والزكاة فضائلها عظيمة، من فضائلها أنه تكرر الأمر بها في القرآن، وتكرار الأمر بالشيء في القرآن دليل على أهميته وعلو شأنه، بل إنها تكرر الأمر بها مقرونة مع الصلاة، فهي قرينة الصلاة في الذكر في القرآن، وهذا يدل على شرفها وعلو منزلتها في الإسلام، كقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر الثاني أنها ركن من أركان الإسلام، فهي من أعظم فرائض الدين، لأن الإسلام يقوم عليها، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا حديث بني الإسلام على خمس في الصحيحين، ومن هو إيتاء ومنها وإيتاء الزكاة. ومن أعظم فضائلها أنها سبب لدخول الجنة، تقود صاحبها إلى أبواب الجنة، قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ما أعظمه من سؤال، ولو أن قلوبنا حية لطارت وتفتحت لتسمع جواب هذا السؤال العظيم. هذا الرجل، هذا الصحابي الكريم يقول يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، توحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وهذا الشاهد، وتصل الرحم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، هذه الأولى، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. هذه خمسة رواه أبو داود وحسنه الألباني، والشاهد وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، فهو لا يخرجها كرها ولا يخرجها مبغضا، وإنما يخرجها منشرح الصدر، لأنه يتقرب بها إلى الله، والذي أعطاها المال كله هو الله سبحانه وتعالى. ومن فضلها أن أجرها عند الله عظيم، وأنها من أسباب الأمن يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. من أسباب الأمن في يوم الفزع الأكبر الزكاة. يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا في كل الإنفاق في سبيل الله، وأعلى الإنفاق وأشرف الإنفاق في سبيل الله هو الزكاة، لأنه ما تقرب أحد إلى الله بقربة أفضل مما افترضه عليه، فأفضل جنس كل قربة الفريضة منها. ثم يتلوها النوافل. ومن فضائلها أنها مع أعمال توصل العبد إلى الفردوس الأعلى، فيرتفع العبد إلى أن يكون من أهل الفردوس الأعلى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة، فمن أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وصححه الألباني. والمعلوم أن الصديقين في الفردوس الأعلى، أن الصديقين في الفردوس الأعلى. فالذي يحافظ على الزكاة ويؤديها طيبة بها نفسه يرتفع إلى أن يكون في مراتب الصديقين، وأن يكون من أهل الفردوس الأعلى. والفضائل كثيرة يضيق عنها هذا المقام. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الزكاة فريضة بالإجماع.
نعم، الزكاة فريضة، دل على فرضها الكتاب والسنة والإجماع. وقد ذكرنا شيئا مما يدل عليها، وقد أجمع العلماء، بل أجمعت الأمة على وجوب الزكاة. ووجوب الزكاة من الإجماعات القطعية، ولذلك قال العلماء: من جحد وجوبها غير جاهل كفر، أداها أو لم يؤدها. من جحد وجوبها، قال الزكاة ليست واجبة، وهو غير جاهل، يعني ليس حديث عهد بإسلام، يكفر ولو أداها. لو كان يخرج الزكاة لكن يقول ليست واجبة، حرية شخصية مستحبة، يكفر بهذا والعياذ بالله. أما من أقر بوجوبها ولم يؤدها بخلا. هو يقول الزكاة واجبة لكن ما يخرج الزكاة، بخيل من جهله يخاف على المال من الزكاة، والعاقل يخاف على المال من عدم الزكاة كما تقدم. الزكاة ما تنقص المال ولا تذهب المال، الذي يذهب المال عدم الزكاة. هذا الذي يقر بوجوب الزكاة ولكن لا يؤديها بخلا فإنه لا يكفر عند جماهير الأمة، وهو الراجح الصواب أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. فقد ثبت أنه يوم القيامة يعذب في ذلك اليوم بباله الذي لم يزكه، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا في يوم القيامة يحمى عليها فتكوى بها جباههم وتكوى بها جنوبهم وتكوى بها ظهورهم ويوبخون، هذا ما كنزتم لأنفسكم. فيجتمع عليهم العذاب الجسدي والعذاب النفسي المعنوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، أي مثل ماله له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، يعني يا إخوة ما من صاحب ذهب ولا فضة بلغت أن تزكى فلم تزكى لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. رواه مسلم في الصحيح. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فإن كان الممتنع عن الزكاة في قبضة الإمام وتحت سلطان الإمام فإنه يجب على الإمام أن يأخذ منه الزكاة قهرا غصبا، تؤخذ منه وهو غير راضي. لكن هل يؤخذ منه شيء آخر؟ أخذ الزكاة قهرا بإجماع العلماء يجب أن تؤخذ منها الزكاة قهرا، لكن هل يعاقب بأن يؤخذ منه شطر ماله تعزيرا له وزجرا لغيره؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على أنه تؤخذ منها الزكاة فقط، والشافعي في القديم والحنابلة في قول يرون أن الإمام يأخذ منه الزكاة وشطر ماله تعزيرا له. والأقرب والله أعلم أن الواجب هو أخذ الزكاة، أما التعزير فيرجع إلى نظر الإمام، ليس واجبا عليه، حسب المصلحة. إن رأى الناس بدأوا يتساهلون في الزكاة وإذا جاءتهم السلطة بالقوة دفعوا الزكاة، وإذا ما جاءهم أحد ما أخرجوا الزكاة. يعزر من يرى بأخذ شطر ماله ويعلن هذا أن فلان ابن فلان امتنع من أداء الزكاة فأخذنا منه الزكاة وعاقبناه فأخذنا منه شطر ماله. لماذا؟ لأن هذا سيزجر الناس عن ترك الزكاة وعن عدم الزكاة. أما إذا لم يرى هذا ظاهرا وإنما وقع من بعض الناس فإنه يكتفي بأخذ الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. فهذه عقوبة تعزيرية تعود إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. أما إذا منعها من ليس في قبضة الإمام، منعها ناس وانحازوا مع بعضهم وخرجوا عن قبضة الإمام وقالوا ما نعطيه ما نخرج الزكاة، فإنه يجب قتالهم بإجماع العلماء، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يعودوا ويؤدوا الزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع مانع الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: ويشترط لوجوب الزكاة الإسلام.
نعم، يشترط لوجوب الزكاة شروط، أولها الإسلام، فلا تجب الزكاة أداء على الكافر، ولو أداها ما نفعته. وإذا أسلم لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة عن السنوات الماضية ولا عن السنة الأخيرة، وإنما يستأنف حولا جديدا ويزكي في الإسلام. أما ما كان حال كفره فإنه لا يجب عليه فيه شيء. فالزكاة لا تجب على الكافر أداء ولا تنفعه بإجماع العلماء. وإذا أسلم لا يجب عليه أن يزكي لما مضى بإجماع العلماء. وهذا في كل الزكاة، لا يستثنى من ذلك شيء. نعم.
قلتم حفظكم الله والحرية.
نعم. الشرط الثاني لوجوب الزكاة الحرية، فيشترط في وجوب زكاة المال أن يكون صاحب المال حرا، ولا تجب زكاة المال على العبد ولا على المكاتب بالإجماع في الجملة. أما زكاة الفطر والتي تسمى عند العلماء بزكاة البدن فتخرج عنه وجوبا، تخرج عنه وجوبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، رواه مسلم. فالعبد وماله لو كان له مال كما لو أعطى سيده مالا لا زكاة فيه إلا زكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة تخرج عنه وجوبا. طيب، قلنا الإسلام والحرية. قبل أن ننتقل إلى الشروط المتعلقة بالمال، هل يشترط لوجوب الزكاة التكليف الذي هو عند العلماء كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا العقل والبلوغ؟ هل يشترط لوجوب الزكاة العقل والبلوغ؟ أما الجمهور فإنهم يرون أنه لا يشترط لوجوب الزكاة العقل والبلوغ، لأن إخراج الزكاة هنا من باب الحكم الوضعي لا من باب الحكم التكليفي. فإذا وجد السبب وهو المال واجتمعت الشروط وجب إخراج الزكاة. يعني قد يموت ميت ويرثه طفل، يكون الوارث له طفل فقط، ابن 5 سنين 6 سنين، ويرث 20 مليون مثلا. إذا حال الحول وجب أن يزكى المال، مع أن المالك صبي غير مميز. إذا كان مالك المال مجنونا أقرب ما يكون لو أن رجلا ثريا أصابه الخرف ففقد عقله والذاكرة، لا يزول ملكه، ما يجوز لأولاده أن ينتزعوا الملك منه لهم. نعم يحجر عليه ويتولى إدارة ماله، من يتولى على حسب ما هو معلوم لكن يبقى أن المالك هو. طيب ما مع عقله وحال الحول، نزكي أو لا نزكي؟ نزكي. فعند الجمهور لا يشترط العقل والبلوغ وهو الراجح، خلافا لما ذهب إليه السادة الأحناف. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم أثابكم الله وأن يكون المال مما تجب فيه الزكاة.
نعم، ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما المال الذي تجب فيه الزكاة هو الذي دلت الأدلة على أنه يجب أن يزكى، وهي خمسة أموال: الذهب والفضة وما يلحق بهما، والمعدن والركاز، وعروض التجارة، والزروع والثمار، والأنعام، وسنتكلم عنها جميعا إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله، قلتم والملك التام.
نعم، الشرط الرابع، وهذا شرط مهم يا إخوة فهمه يريحنا في الزكاة، الملك التام. يشترط أن يكون المال الذي تجب فيه الزكاة مملوكا، وأن يكون مالكه قادرا على التصرف فيه والانتفاع به متى أراد. أن يكون مملوكا وأن يكون مالكه قادرا على التصرف فيه والانتفاع به متى أراد. أما إذا كان المال غير مملوك فإنه لا تجب فيه الزكاة، مثل الوقف. الوقف يا إخوة يخرج عن الملك، تحبس العين وتسبل المنفعة، فإنه لا زكاة فيه. ومثل ما يسمى بالصناديق الخيرية، بعض القبائل وبعض العوائل تنشئ صندوقا يدفع كل فرد مبلغا في العام لهذا الصندوق، يصرف من هذا الصندوق في أوجه خير معينة على القبيلة على العائلة، ولا يسترد المال المدفوع. خلاص دفعت ما تسترده، حتى لو مات الدافع ما يسترده. هذا معنى الصندوق الخيري، هذا لا زكاة فيه. قبيلة جمعت 1,000,000 ريال في الصندوق، هذا 1,000,000 لا زكاة فيه، ولو مر عليه سنة سنتان 3 4 5 لا زكاة فيه. لكن لاحظوا ماذا قلت يا إخوة، أنه لا مالك له. المال إذا تبرع به أحد لا يسترده بعد ذلك. أما الصناديق التي يسترد فيها المال إذا مات الميت حسب كم دفع وردوه إلى الورثة، هذه مملوكة تجب فيها الزكاة. وإنما الكلام عن الصناديق الخيرية التي لا ترد فيها الأموال. كذلك لو كان المال مملوكا لصاحبه لكنه لا يستطيع الانتفاع به إذا أراد، مثل المال المحجور عليه الممنوع من التصرف فيه، شخص مرفوع عليه قضية فحكم القاضي بالتحفظ على أمواله وتحفظوا على أمواله، ما يستطيع أن يتصرف بريال، أحيانا الآن في الوقت المعاصر يحجز على الحساب وكل ما يدخل الحساب لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه. هذا إذا كان طوال العام ومر عليه حول فأكثر لا زكاة فيه حتى يعود إلى صاحبه. ومثل الدين الذي على فقير، هو مملوك ولكن لا أستطيع أن أستفيد منه وأنتفع به، فقير ما يستطيع أن يرد الدين، ما يستطيع أن يرد المال، ما يجب أن يزكى حتى يقبض. ومثل الدين على مماطل، هو تاجر وربما أصبح أغنى ممن أقرضه لكن مماطل بخيل، كل ما جاءه قال أعطني حقي، قال والله أموالنا في السوق ما عندنا شيء، يأتي بعد 6 أشهر قال والله اشترينا صفقة كبيرة والمال في السوق، مماطل ما يعطيه. هذا لا يستطيع أن يتصرف في ماله، ما يجب عليه أن يزكي حتى يقبضه. وكذلك على الراجع عندي إذا كان الدين مؤجلا بأجل لسنوات فإنه لا يجب أن يزكي حتى يقبضه، لأنه لا يستطيع أن يتصرف في هذا المال. فجمهور العلماء بل جماهير العلماء أنه لا زكاة فيه حتى يقبضه. لكن إذا رجع إلى صاحبه وقبضه وأصبح يستطيع أن ينتفع به، ما الذي يجب عليه فيه؟ اختلف العلماء في ذلك، وأهم الأقوال قولان. القول الأول أنه لا زكاة فيه إذا عاد إلى صاحبه بالنسبة للسنوات الماضية كلها ويستأنف حولا جديدا، ما يزكي شيئا، يستأنف حولا جديدا. وهذا مذهب الحنفية وقول عند الحنابلة، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يفتي به، يقول إذا قبضه ما يزكي إلا إذا حال عليه الحول وهو في يده. والقول الثاني أنه يزكيه لما سنة واحدة، إذا قبضه يزكيه سنة واحدة ولو كان بقي 10 سنين يزكيه سنة واحدة. وهذا مذهب المالكية، وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يفتي به، وهو الراجح إن شاء الله. أعني القول الثاني أنه إذا قبضه أو وجده، لو كان المال ضائعا، لو كان المال ضائعا ما في زكاة أيضا. يعني يا إخوة، إنسان أو امرأة عندها ذهب، عندها ذهب، ونحن نقول إن الحلي تجب فيه الزكاة، وسيأتي إن شاء الله. ضاع الذهب، فقدته، لا تدري أين هو، هل سرقه سارق، هل أخذه أحد وباعه، أين ذهب ما تدري، ما يجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة حتى تجده. فإذا وجدته ولو بعد 5 سنين تزكي لسنة واحدة. هذا هو الراجح في المسألة، وهذا القول فيه مراعاة لحق الفقراء، وفيه رفق بالمالك وإبراء لذمته. والحقيقة أن هذا المال كأنه ثمرة حصلها صاحبها، والثمرة إذا حصلها صاحبها يزكيها إذا حصلها. فهذا المال المفقود أو الميؤوس منه أو الذي عند الفقير إذا حصله صاحبه كأنه وجد ثمرة، فيزكيه لسنة، يزكيه لسنة. هذا هو الراجح. أما الدين غير المؤجل والذي على غني ليس مماطل، ليس مماطلا، فهذا فيه ملك تام، فيجب أن يزكى كل عام، يجب أن يزكى كل عام. نعم.
قلتم أثابكم الله وأن يكون المال حلالا.
نعم، هذا الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، أن يكون المال حلالا. والمال الحلال إذا كان من الأموال الزكوية يجب أن يزكى إذا اجتمعت فيه الشروط. أما المال الحرام، وهذه مسألة مهمة جدا في الزكاة، فهو على ثلاثة أقسام. المال الحرام على ثلاثة أقسام. القسم الأول مال حرام لا يملك أصلا، مال حرام لا يملك، مثل المال المسروق. المال المسروق لا يملكه اللص، والمال المغصوب، المال المغصوب لا يملكه اللص، فهذا لا يزكى. بل يجب على من وضع يده عليه أن يرده إلى مالكه، أن يرد المال كله، ما هو يزكي يخرج ربع العشر، يجب أن يرد المال كله إلى صاحبه، فهذا لا تجب فيه الزكاة. والقسم الثاني المال الحرام الذي يملك ملكا محرما، المال الحرام الذي يملك ملكا محرما لكونه مكتسبا من طريق حرام، مثل الربا، اكتسب مال عن طريق الربا، هو يملك هذا المال لكن ملك محرم. ومثل الذي يبيع الحرام، مثل الذي يبيع الخمر والذي يبيع الدخان، هو يملك هذا المال ولكنه ملك محرم. وهذا قد اختلف العلماء هل يجب أن يزكى، والراجح أن الواجب عليه أن يتخلص منه، من الحرام، فإن تخلص منه فلا زكاة فيه. أما إن أبقاه في يده ينتفع به ويتصرف فيه، كما هو حال كثير من الناس اليوم مثل البنوك الربوية، فالراجح أنه يجب أن يزكى، لا من أجل تطهير المال فإنه لا يتطهر، وإنما من أجل الفقراء. هذه البنوك الربوية التي عندها المليارات من الربا، لو قلنا لها لا تزكي ضيعنا الفقراء. نعم أموالها حرام والزكاة لا تطهرها، لكن يجب أن نراعي حق الفقراء. فيجب أن يزكى. القسم الثالث: المال الحرام لوصفه. المال الحرام لوصفه كالحلي على هيئة التماثيل، امرأة عندها حلي على هيئة تماثيل، فراشات وأحصنة، واليوم حتى الكلاب ونحو ذلك من ذوات الأرواح، هذا حرام، تماثيل محرمة، يجب عليها أن تزكي بإجماع أهل العلم. المال الحرام المحرم لوصفه يجب أن يزكى بالإجماع. كما قلنا، هذه المرأة أو رجل اشترى حليا من الذهب ويلبسه، واليوم نرى كثيرا من المسلمين يلبسون الحلي من الذهب، سلسلة ودبلة ذهب، وصلوا إلى أنهم يلبسون بناجر، أساور من ذهب، هذا حلي محرم، يجب عليه أن يزكيه. إذن القسم الثالث: مال محرم لوصفه، وهذا تجب فيه الزكاة بإجماع العلماء. هذا الشرط الخامس. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم أثابكم الله ومرور الحول.
هذا الشرط السادس: يشترط أن يحول الحول في زكاة النقدين وزكاة الأنعام وزكاة عروض التجارة بإجماع العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. والمعتبر يا إخوة هو الحول القمري المعروف بالسنة الهجرية، هي التي تعلق بها الأحكام وليس السنة الميلادية. فالواجب على الشركات التي تتعامل بالسنة الميلادية أن تراعي هذه القضية، لأن هناك أياما تفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، فالتي تتعامل بالسنة الميلادية يجب أن تحذف تلك الأيام من سنة الزكاة، فسنة الزكاة هي السنة الهجرية وليست السنة الميلادية، ليست السنة الميلادية. فلا تجب الزكاة في هذه الأموال حتى يحول عليها الحول. لكن هناك يا إخوة شيء يعرض للناس ويسألون عنه، وهي الأموال التي يستفيدها الإنسان أثناء الحول. أنا عندي مال حوله في رمضان، معروف حوله في رمضان، ولكن أنا في أثناء السنة في محرم في صفر في رجب أستفيد أموالا جديدة، فهل تدخل في حول المال الذي هو رمضان، أو أن لها حولا مستقلا؟ هذه لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي حوله رمضان، مثل التجارة، ونحو ذلك. ففي هذه الحال يضم إلى أصله في الحول ولو دخل قبل الحول بيوم، لو دخل قبل الحول بيوم واحد يضاف إلى المال ويزكى. والحالة الثانية أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، أن يكون المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، يعني أنا عندي ذهب حوله في رمضان، عندي ذهب ونقود وكذا حولها في رمضان، اكتسبت إبلا في أثناء الحول ليس للتجارة، فهنا يكون للمال المستفاد حول مستقل. لأنه مال جديد ومن غير جنس المال الأصلي. الحالة الثالثة أن يستفيد مالا من جنس المال الذي عنده لكنه استفاده بسبب مستقل، أن يستفيد مالا من جنس المال الذي عنده لكنه استفاده بسبب مستقل، بسبب جديد. مثال ذلك، أنا عندي مال، عندي مال حوله في رمضان، ثم وهبني رجل أو أهدى إلي مالا كذلك في رجب، فهل أضم المال الموهوب في رجب إلى أصل المال الذي يحل في رمضان وجوبا؟ الجواب لا، بل للمال الجديد حوله. إن شئت أنا أن أضيفه إلى المال في الحول فأزكي، هذا جائز، لكن هل يجب؟ لا، وقد تأكله قبل أن يحول عليه الحول الجديد. إنسان عنده مال من التجارة يحول حوله في رمضان، فورث من أبيه في رجب مالا كثيرا، فهل يجب أن يضيف هذا المال الموروث إلى مال التجارة فيزكي في رمضان؟ الجواب لا، للمال الموروث حول جديد، لكن إن رغب هو أن يجعل الحول حولا واحدا لأنه أسهل عليه فهذا له، لكنه لا يجب عليه. هذه أحوال المال المستفاد أثناء الحول. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم أثابكم الله وبلوغ النصاب.
نعم، هذا الشرط السابع وهو الشرط الأخير، بلوغ النصاب. يشترط بلوغ النصاب في الزكاة غير زكاة الزروع والثمار والمعادن، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. وهناك قول بعدم اشتراط النصاب في عروض التجارة، ولكن في الجملة يشترط النصاب، وسيأتي الكلام عن النصاب في كل مال على حدة، لكن أذكره الآن إجمالا. فنصاب الذهب يساوي 85 جراما، نصاب الذهب يساوي 85 جراما، ونصاب الفضة يساوي 595 جراما، 595 جراما، ونصاب الزروع والثمار على الراجح كما سيأتي إن شاء الله عز وجل 612 كيلو، ونصاب الإبل 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، وسيأتي تفاصيل إن شاء الله في كل مال. وهنا قضية مهمة جدا، وهي أن النصاب يجب أن يكون في الحول كله، فلو نقص النصاب أثناء الحول انقطع الحول. شخص عنده 40 شاة، عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، في أثناء الحول ماتت شاة نقص النصاب، وبعد شهر اشترى شاة فصار عنده 40 شاة، ماذا يفعل؟ يبدأ حولا جديدا، ما يبني على الحول الماضي على الذي مضى. يقول مثلا 6 أشهر مضت وأنا أملك 40، ثم انقطعت شهرا ثم أنا ملكت فأزيد على 6 أشهر، لا، يستأنف حولا جديدا إذا نقص النصاب أثناء الحول. بقي مسألة مهمة متعلقة بالنصاب ونختم ونكمل غدا إن شاء الله، وهي: هل يخصم الدين الذي على الإنسان من النصاب؟ يعني يا إخوة، أنا عندي من النقود ما يساوي 85 جرام ذهب، لو فرضنا أن قيمة 85 جرام ذهب، يعني لو فرضنا الآن أنها 10,000 مثلا، وأنا عندي 10,000، إذن عندي نصاب، لكن علي دين 2000، لو خصمنا الدين من 10 تصبح كم؟ 8، ينقص النصاب، يكون ما في زكاة. فهل يخصم الدين من النصاب أو لا يخصم؟ محل خلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور أن الدين يخصم من النصاب. ها؟ لا لا، الدين الموجود الآن يخصم من النصاب، والراجح والله أعلم أنه لا يخصم من النصاب، بل يقال لمن عليه الدين قبل أن يحول الحول أد دينك فلا تحتسب عليك الزكاة. فإن أبقيت المال عندك ولم تؤد الدين حتى حال الحول وجبت عليك الزكاة، ولا يخصم الدين من النصاب. هذا الراجح، وإن كان خلاف قول الجمهور، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يخصم من النصاب. فإذا حال الحول والمال يبلغ نصابا فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه، ولو كان عليه دين لو حسب لنقص النصاب. هذا أرجح أقوال العلماء في المسألة، ونقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ما يتيسر تحريره من مسائل الزكاة، مع مراعاة التركيز على المسائل المعاصرة التي يكثر السؤال عنها، كمسألة الأسهم ومسألة الصكوك ونحو ذلك إن شاء الله عز وجل. ولعل هذا يكفي، ونجعل الأسئلة غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.